بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
خدنا معاه للنور عالم فقيه شاعر داوي وجل القلوب داوي يا سرداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 12 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، من الحقائق التي لا تحتاج إلى جدل لتأكيدها أن الإنسان لا يهاب شيئا في حياته قدر ما يهاب الموت. فنحن نبغض لفظ الموت، ربما لأنه أمر مجهول لدينا، أو لأننا نربط بين الموت والقبر، وبين القبر والظلمة والوحدة والحفرة الضيقة والدفن العميق، أو لأننا نحب الولد والحبيب والصديق ونرى في الموت فرقة تامة عن كل من نحب، وأنه الفراق الذي ليس بعده تلاق. أسباب كثيرة تدور في خلدنا تصلح كل واحدة منها لأن تكون مبررا لشدة خشيتنا من الموت، هذا المجهول الرهيب والحقيقة التي لا مفر منها. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نرحب في بداية هذا اللقاء بأستاذنا الجليل الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم.
مرحبا بكم.
لازلنا يا سادة نتحدث عن ذكريات القرية، قرية صفت تراب. يا مولانا، قلتم من أهم الأحداث المؤثرة في القرية مصيبة الموت كما سماها القرآن الكريم، وكتب أحد الكتاب الخليجيين: ولا ينقص المصريين العلم بالدين ولا الإيمان بالقضاء والقدر، ومع ذلك فإن حزنهم على الموت حزن أسود لا مثيل له. يعني فبماذا تعلل هذا الحزن في هذه الصورة الحادة، وكيف تصبح وكيف تكون في القرية الموت مصيبة كبرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فلا شك أن الموت مصيبة كما سماه القرآن، أصابتكم مصيبة الموت. ولكن يخفف عن الإنسان المؤمن مصيبة الموت أنه يعتقد أن الموت ليس نهاية المطاف، الموت ليس فناء صرفا ولا عدما محضا، الموت رحلة إلى حياة أخرى، محطة انتقال لحياة جديدة. ولذلك يقول الشاعر: وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إنكم خلقتم للأبد، وإنما تنقلون بالموت من دار إلى دار. ولذلك قال بعض السلف: لا يكره الموت إلا مريب، فإنه هو الذي يقرب الحبيب من الحبيب.
إلا مريب،
مريب يعني شاك، يعني قليل الدين، قليل اليقين، ضعيف الإيمان، لأنه هو بيعتقد أنه هو الذي يعني يقربه من الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وهذا ما جعل المؤمنين يعني يضحون بأنفسهم ويضعون رؤوسهم على أكفهم في المعارك وفي سبيل الله، لأنه عارف أنه إذا مات لم تنتهي حياته، بل بدأ حياة جديدة. الموت في سبيل الله هو عين الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولذلك الإنسان المؤمن لا يهاب الموت ولا يخاف الموت، بل يرحب بالموت. إلا الذين يعني يخافون الموت هذا الخوف ويعتبرونه شيئا مجهولا هم ضعاف الإيمان. الإيمان إحنا لسنا مقبلين على حياة مجهولة، لا، ده حياة معلومة عندنا بتفاصيلها.
يعني إن كتب عن الحياة البرزخية في القرآن، كتب عن هذا، يعني نزل في القرآن أو السنة ما يدل على هذا.
نعم،
أن هناك حياة أخرى.
حياة أخرى هي حياة الخلود طبعا، وبعدين الحياة البرزخية حياة بين الحياة الأولى والحياة الآخرة الباقية، سماء برزخ، يعني برزخ يعني حاجز، يعني بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز. فدي حياة حاجزة بين الحياتين، حياة القبر هذه، ولكن ليس فناء محض. ولكن المصريون في الواقع ورثوا هذا الحزن من الفراعنة. يمكن بعض الناس يقولوا ده تأثروا بالأقباط، لا، والأقباط تأثروا بمين؟ برضو بالفراعنة. الموت عند الفراعنة يعني شديد الواقع، والناس توارثوا هذا من عهود قديمة. احنا لما ذهبنا الى الخليج فعلا وجدنا الموت عندهم يعني امر سهل. فالحزن عاطفة عميقة جدا، ولذلك الموت يعني كما رأيت في قريتي واعتقد في كل القرى المصرية، لان القرى يعني تتشابه حتى المدينة المصرية، الموت يعني شديد على الناس، والناس يحزنون حزنا شديدا على الميت، ويخرجون احيانا عن الاحكام الشرعية والاداب الشرعية. يعني المفروض ان الانسان اذا اصابته مصيبة كما جاء في القرآن: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني احنا ملك لله، يتصرف فينا كيف يشاء، وديعة زي ما قالت يعني ام سليم اما يعني ابنها مات وهو طفل، وجاء يعني ابوه من الخارج: لا، كيف الوليد؟ قد استراح، قد هدأت نفسه، وارجو ان يكون قد استراح. وتقصد استراح ولم يعرف
هو
ماذا
فعلا استراح
وعاشرها وكذا. وبعدين في قالت له بعد ذلك: أرأيت لو أن جيرانا لنا أودعونا وديعة ثم استردوها منهم أكنا نغضب منهم؟ قال: لا، استردوا حقهم. أيتلو الله سبحانه وتعالى استودعنا ابننا فلان ثم استرده. قال لي: بعد أن تلطخت وعملت تقولي الكلام؟ أيتلو: أليس هذا هو الحق؟ وراح اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بارك الله لكما في ليلتكما. فجاء من هذه الليلة بولد، وهذا الولد جاء بتسعة كانوا من العلماء. فالمهم انه انا لله وانا اليه راجعون، ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء، واليه راجعون سيجزينا احسن الجزاء. هذا شأن الانسان. النبي عليه الصلاة والسلام سمعته ام سلمة يقول: من يعني أصابته مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فلما مات زوجها أبو سلمة يعني عملت بوصيه اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ثم قالت من يكون خيرا من أبي سلمة؟ بقى في حد مثل أبي سلمة حتى ربنا يعوضني خيرا منه؟ يعني إنما امتثالا قالت. وبعدين بعد أن وفت له إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي خاطبا لها وأصبحت زوجة له وأم المؤمنين.
أيوة.
فهناك جاء من هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله.
أيوة.
فالشاهد إن الإنسان المؤمن لا يستقبل الموت بهذا الجزع الشديد وهذا الهلع الفظيع كما يفعل المصريون يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية.
إيه بقى دعوة الجاهلية؟
نعم
دعوة الجاهلية اللي هي.
يعني يا ويلي من فلان يا ويلتاه يا حسرتاه يا كذا. دعوة الجاهلية هذه زي ما عندنا مثلا في الريف تقول يا جملي يا عزي يا مش عارف ايه ويلطمون ومش بس يلطمون يعني يستأجرون رأينا
في الريف
يستأجرون المعددتية هذه يعني كما قالوا قديما ليست ثكلة كالنائحة المستأجرة. هذه النائحة المستأجرة بتيجي تشعلل الميتم وبعدين بقى كل واحد بيبكي على ايه على ميته. يعني هو هي يعني فاللي بقى مات زوجها تبكي على زوجها واللي مات ابنها بتبكي على ابنها واللي مات ابوها تبكي على ابوها. وهذه المعددتية هذه تحفظ من الكلمات المثيرة ما يعني يوقد النار في القلوب. وهذا كله يعني ليس يعني
من
الإسلام يعني في شيء. والمفروض إن المرأة المؤمنة والرجل المؤمن والفتى المؤمن والفتاة يستقبلون الموت بما ينبغي أن تستقبل به المصائب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما هذا الحزن الشديد والجزع هو مش بس حزن يتلوه جزع ويترتب عليه يعني أشياء. مثلا إحنا المصريين النساء يعني يلبسن السواد ويعلن الحداد على الموتى أبوها أو أخوها أو كذا لمدة سنة.
واحيانا اكثر واحيانا تعد العمر
واحيانا
الحداث.
هذا الاسلام منع منه تماما. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث يعني قدامها ثلاث ايام
تلبس اسود بس ثلاث ايام
ثلاث ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. يعني الحداد لا يكون الا على الزوج. وذلك يعني مش بس حزن على لا هو رعاية للعشرة السابقة ورعاية لأهله وأقاربه أمه وأبوه. لأن المرأة في حالة العدة هذه طبعا ممتنعة عن التجمل وعن التزين وعن التعطل لأنها لا يعني لا يجوز أن يخطبها أحد أو يتقدم لخطبتها أحد خطبة صريحة إلا ما عرضتم به من خطبة النكاح فلا يجوز لها أنت
إلا ما عرضتم يعني إيه بقى
تعريض يعني هو
لمح يعني
تلميح تلميح
وهي في العدة ممكن يلمح عشان يعني
يحجزها وبعد العدة تستطيع أن تتزوج. وللأسف أقول لك أيضا من العادات الشائعة في بلادنا إن المرأة حينما يموت زوجها لا تتزوج بعد العدة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين يمكن تقعد عشر سنين يمكن تقعد العمر كله ولا تتزوج وتجد إن هذا لا يليق. يعني أحيانا
تجد أن هذا حرام
ربما تجد أن هذا حرام أو أنه غير لائق أو أنه غير كذا مع أنه نساء الصحابة كنا على غير هذا تماما. كانت شوف سيدة أم سلمة مات أم سلمة وتوفت العدة النبي راح خطبها يعني ما وكثير من النساء الصحابة يستشهد أزواجهن. يعني الإسلام كان في حالة صراع مسلح مع الوثنية ومع اليهودية ومع الجبهات المناوئة فالشهداء باستمرار والشهداء يتركون أرامل الأرامل يتزوج ما أسرع ما يتزوج. أضرب لك مثل من نساء الصحابة. سيدنا جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار ذو الجناحين الذي كان يعني على رأس المهاجرين إلى الحبشة والمتكلم باسمهم أمام النجاشي وظل هناك إلى أن جاء عند فتح خيبر جاء من من الحبشة حتى النبي صلى الله عليه وسلم عانقه وقال لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبعد ذلك بعد سنة بعث النبي عليه الصلاة والسلام في معركة نؤتة للقاء الروم. يعني الأول أمر على الجيش كان جيش من 3000 وأمر عليهم زيد بن حارثة حد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات قتل فالأمير جعفر بن أبي طالب فإن مات فالأمير عبد الله بن رواحة ويشاء الله أن يلتقي المسلمون 3150 ألف يعني جيش أكبر منهم 50 مرة ضعفهم 50 مرة فاستشهد زيد بن حارثة وحمل الراية بعده جعفر ابن أبي طالب وأبلى بلاء الأبطال قتل ذراع وقتل ذراع وقطع الساق وظل يقاتل حتى لما قتل ذراع النبي قال ربنا أبدلوا بهما جناحين يطير بهما في الجنة زي ثم جعفر الطيار أو جعفر ذو الجناحين لأن بدل اليدين اللي سقطت ديا. فالمهم يعني المعركة انتهت وكان جعفر متزوجا بصحابية جليلة اسمها أسماء بنت عميس. فأسماء بنت عميس أوفت العدة من جعفر ابن أبي طالب وتقدم لها أبو بكر الصديق راح يخطبها تزوجت السنة الثامنة وبعدين بعد العاشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر خليفة راح 2.5 سنين وتوفي أبو بكر. بعد أن استوفت العدة جاء من يخطبها علي بن أبي طالب جاء فخطبها بعد استوفت تزوج فتزوج 3 رجال وأنجبت من كل منهم من جعفر ومن أبو بكر ومن علي. حتى من اللطائف التي يحكيها المؤرخون إن أولادها من هؤلاء 3 الكبار كانوا أحيانا يعني يتفاخرون واحد يقول له أبي خير من أبيك ويقول له لا أنا أبي خير من أبيك وكل واحد يفخر يعني كل أباء كلهم ما شاء الله قمم
عظماء
فتحتاج يحتكمون إلى أمهم يعني مين حقق. فهي من حكمتها كانت تقول لهم أما جعفر فسيد الكهول وأما أبو بكر فسيد الشيوخ وأما علي فسيد الشباب يعني
سيدتهم
كلهم سادة ولكن كل واحد في مرحلة من الايه من المراحل وترضي الجميع. أنا الشاهد عندي إنه لم يكن الناس ينظرون إلى المتن يحرم عليها إنها خلاص لا ليه الله أحل الزواج فلماذا فهذه عادات في
طبعا
الزواج
لغاية دلوقتي الست لما بتطلق وتبقى صغيرة أو تترمل أهلها وأمها وأبوها ما فيش داعي بقى تتجوزي انت جربتي بختك عودي بقى ربي العيال ما فيش داعي وتبقى صغيرة في السن فكل المجتمع يتكأكأ عليها ويطالبها بأنها لا تتزوج وإن كفى كده إنها جربت حظها مع إن لو هي اللي ماتت كان الزوج اتجوز ثاني يوم
طبعا
فما فيش
ومن قال إن حظها بأن دهم حتى الناس يقول لك إذا خسرت ارجع لها إذا كسبت خدها وعد وإذا خسرت ارجع لها يعني ما تيأس من أول ما من أول مرة فمين قال إن جربت حظها يعني مرة فشلت المرة الجاية تنجح وما وتجرب مرة واثنين لا 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 بأس بذلك. أنا أقول لك يعني قصة حصلت لي أنا رزقت يعني البنات أولا رزقت 4 بنات وبعدين أحد مشايخنا يعني الكبار يعني من بيني وبينه علاقة متينة قال لي اسمع يا شيخ يوسف أنت يظهر حظك في البنات ف يعني إيه ما فيش بقى داعي بقى تتعب أم الأولاد وكفاية 4 بنات وخلاص انا خدت الكلام استعجبت له يعني. طب ليه انا لسه شاب ومراتي لسه شابه؟ ليه انا
امتنع
وانا وتيجي خمسه؟ يعني يعني ايه المانع؟ ايه جت خمسه وجت سته ولا حتى لماذا انا اخاف يعني من البنات؟ ولم يعني ابالي يعني انه كان الشيخ له قيمه عندي كبيره. لم ابالي، وربنا رزقني بعد ذلك بالذكور جاءوا ثلاثه يعني ورا بعض. فالانسان لا ينبغي انه ييأس. لذلك انا اقول عادات الموت يعني وما يتبع الموت في القرى المصرية والمجتمع المصري بصفة عامة عادات معظمها ورثوها من الأقدمين من الفراعنة ومن بعدهم. ولذلك تجد عادات عند المصريين ليست عند غيرهم. هناك مثلا الخميسة، يعملوا ثلاث خميسة، وبعد الخميس الايه الأربعين، وبعدين السنوية ذكرى السنوية. وحتى في ايام الاعياد كانت جدتي الله يرحمها ام والدتي كانت ليله العيد يعني تسر لازم تروح تقول يعني اسيبه ليله العيد لوحده؟ ها يعني تدخل تقعد معاه ولابد تروح الى
المقابر
المقبره وتبيت لتروح. ذلك عمتي ايضا يعني انها ستي متدينه جدا وعمتي متدينه جدا، كان ممن يصمنا الثلاثة أشهر والستة أيام.
رجب يعني وشعبان ورمضان.
رجب وشعبان ورمضان وستة الإيه أيام البيض اللي إحنا نقول عليهم البيض في الخليج يسموهم الصبريات. فعيدها يوم 8 شوال. بعد ما تصوم ستة أيام بقى هي تعيد بقى. ولا يمكن أنها تفطر يعني يوم يعني متدينة. إنما فيه يعني
عقيدة
خرافات
اعتقاد
توارثوها يعني. ولذلك لما جاء العلماء يعني الجدد عندهم يعني فكرة واضحة وعندهم قوة في تبليغ الرسالة بدأوا يقومون هذه العادات ويصلحون من أفكار الناس أن هذه الأشياء لا تمت إلى الدين بصلة. وما شرع الله ان الانسان يروح يبيت عند الميت في ليلة العيد. الميت اللي عايز ينفع ميته ينفع بامرين، اما الدعاء والاستغفار له ده لا شك في انه ينفع الميت، واما الصدقة عنه يخرج شيء عنه لله عز وجل على روح الميت. هذان بالاجماع ينفعان الميت.
عشان كده بنلاقي بعض السيدات المسلمات في هذا الوقت لما تيجي رايحه عزاء نلاقيها تلبس ابيض في ابيض حتى تخالف الشكل العزاء اللي كله لابس اسود في اسود. لا احنا عارفين هي على صح لما لبست ابيض في ابيض، خصوصا انا رحت السعوديه وفي حاله الموت لقيتهم لابسين الوان عاديه يعني ما. يعني الموت ده ملوش لون معين المفروض اللي بيعزوا يلبسوه،
هي حاله الحداد فقط. المرأة إذا حدت على زوجها تلبس الأسود أو البني أو الكحلي، الأشياء اللي هي ليس فيها بهرجة ولا زخرفة ولا إثارة.
حضرتك كنت بتزور قبر أبوك وأمك لما بتروح قرية صفة رب؟
أحيانا.
لكن هل حضرتك تعتقد أن أبوك وأمك يعني راقدين في هذا المكان وإنت رايح لهم؟ يعني حضرتك من مؤيدي زيارة القبور؟
انا رجل متبع ولست بمبتدع. انا ما اشرعش دين من عندي. الدين شرعه الله. والانسان في هذه الامور ينبغي ان يبحث ما هو الشرع في هذه، ما الذي شرعه الاسلام في زيارة الموتى. الذي شرعه الاسلام في زيارة الموتى خلاف ما هو الشائع. الناس عندهم خصوصا في مصر انه زيارة الميت لننفع الميت. ولكن الأصل في زيارة الميت هي منفعة الزائر لا منفعة المزور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم بالآخرة. يعني هي بتنفعكم، يعني بتدي للإنسان عظة إن هذا الإنسان الذي كان ملء السمع والبصر والفؤاد أصبح في هذه الحفرة في وادي الموتى، ما نفعه ماله ولا نفعه ولده ولا نفعه منصبه ولا نفعه جاهه، وأصبح هكذا. فأنت الإنسان ينظر لهذا ويعتبر، يعني يعتبر بزيارة القبور. إنما اللي عايز ينفع الميت ممكن ينفعه هو في بلاد واق الواق، ولو لو الواحد ميته مات ناس ماتوا ودفنوا في قطر هم في مصر ما يقدرش ينفع الميت هو في مصر بالدعاء وبالاستغفار وبالصدقة وبكل شيء
طبعا إلا الصلاة يعني لا. ممكن ينفعه يعني استغفار يوهبه له عمره ويوهبها له حج وصدقه زي ما حضرتك
لا لا حج ويوهبها له لا وعمره ويوهبها له لا الذي شرعه الاسلام في هذه الاشياء اذا كان لم يحج فربنا اداله فضلا من عنده قال له تحج عنه تسقط عنه الفرض انما اذا كان اسقط الفرض عن نفسه ما يحجش عنه خلاص ادى الحج اذا كان اعتمر ما يعتمرش عنه فاديه رخصه
يعني قصدي ما
الاصل الاصل في العبادات
ثواب العمره او الحج للميت
لا ما مش بإطلاق كده لا اذا لم يفعل ذلك اذا في حياته فربنا اداله انه يعني يعمل ده بعد مماته استثناء استثناء من الاصل الاصل هو ايه انه ليس للانسان الا ما سعى إن كل واحد لا ينفع إلا عمله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها هذا هو الأصل فإنما ربنا استثناء من هذا الأصل أعطى لابن الميت أو قريبه أو كذا إذا ما لم تواتيه الفرصة ولم يحج قال له تقدر تحج إيه عنه إنما مش معناه أن كل ما روح يحج عنه لا هذا ليس هو المشروع
عشان كده الحديث الشريف بيقول ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة من أم أو أب أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم والصدقة عليهم هذا هو النص يعني نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قلب القرية والكتاب انطلق كثيرا ومسيرا يحفى بالإمام الرام عالم أمتنا العالم القرضاوي العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن فيها أشواك وشهود وورود وشجر ريحان ووفاء وحب